الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. تقدم الكلام في الدليل الثاني شرحناه وبقي تطبيق العباره. يقول حجة أخرى: إنا نجد الأجسام مختلفة بحسب الآثار القائمة بها من العوارض اللازمة والمفرقة، واختصاص كل من هذه المختلفات الآثار بما اختص به من الآثار، اختصاص كل واحد منها بالآثار بآثاره ليس إلا لمخصص بالضرورة، لابد أن يكون هناك مقتضي لذلك، مبدأ لذلك، فاعل لذلك. ومن المحال أن يكون المخصص والجسمية المشتركة. إذن في قلنا في المخصص ما هو؟ يوجد احتمالات. احتمال الأول: ومن المحال أن يكون المخصص والجسمية، يعني الصورة الجسمية. لماذا؟ يقول يعلق الحكم على الواسطة الجسمية المشتركة لاشتراكها بين جميع الأقسام. إذا كانت مناط الاشتراك فكيف تكون مناط بها اختلاف في الآثار؟ ولا المادة المشتركة، لأن أيضا شوف المادة يصفها بأنها المشتركة، ويذكر وجها آخر لبطلان هذا الاحتمال، لأن شأن المادة هو القبول والاستعداد دون الفعل والاقتضاء. كلامنا إذن فيما يعطي التخصيص، فيما يعطي التشخص، فيما يعطي الفعلية، والمادة ليس هذا شأن. ولا موجودا مفارقا، موجود مجرد عن المادة مفارق للمادة لاستواء نسبته إلى جميع الأجسام، لأنه بالنسبة إلى جميع الأجسام على حد واحد، لأنه فاعل جميع الأجسام، المفروض أنه هو العلة لفاعليات. ويمتنع أن يكون المخصص وبعض الأعراض اللاحقة بأن يتخصص أثرا بأثر سابق. هذا احتمال آخر، أن التخصيص بنفس الأعراض، أن الأثر السابق اللاحق يتخصص بالأثر السابق، فإنا ننقل الكلام إلى الأثر السابق فيتسلسل أو يدور أو ينتهي. فإذا يتسلسل والتسلسل باطل، أو يدور والدور باطل، فإذا لا محالة، لابد أن ننتهي إلى أي شيء، إلى أمر غير خارج عن جوهر الجسم. يعني لا تنجو من الدور أو التسلسل إلا بأن تقول هناك أمران خارج غير خارج عن جوهر الجسم الذي عنده الآثار. هو هذا الأمر غير الخارج كان هو السبب في التخصص، كان هو السبب في أن هذه الآثار كانت لهذا الجسم دون ذلك. والأولان محالان التسلسل والدور، فيبقى الثالث وهو استناد الآثار إلى أمر غير خارج عن جوهر الجسم، وإذا كان غير خارج فيكون مقوما له، وإذا كان مقوما كان جوهران، لأن مقوم الجوهر جوهران. وإذ كان هذا المقوم الجوهري أخص من الجسم المطلق، إذا ليس هو الصورة الجسمية، فهو صورة جوهرية أخص، فتكون منوعة له، يعني موجبة لي تقسيمه إلى أنواع. ففي الأجسام على اختلافها صور نوعية جوهرية هي مبادئ للآثار المختلفة باختلاف الأعراض. فثبتت إذن الصور النوعية. لا يقع إشكال على هذا الدليل أيضا يذكره المصنف. حاصله أن هذا الدليل على تقدير تمانيته فإنه أيضا يثبت جواهر أخرى نسميها بالصور الشخصية. هذه الصور الشخصية هي صوران مختصة بكل واحد من الأفراد، فيكون لكل واحد من أفراد النوع صورة نوعية تخصه، صورة شخصية تخصه، وهذا لا تلتزمون به، لا تقولون به، لم يقل أحد به. لماذا؟ من أين يلزم ذلك؟ نقول هذا الدليل المتقدم ماذا كان؟ أن الأجسام المختلفة نوعان تختلف في آثارها، فهذا الاختلاف في آثارها قلتم لا يمكن أن يكون مستندا إلى المادة ولا إلى الصورة الجسمية ولا إلى جوهر مفارق ولا إلى الأعراض نفسها، فيتعين أن يكون مستندا إلى أمر مقوم للذات غير خارج عن الذات وسميتموه بالصور. نحن نقول هذا الدليل بعينه نطبقه على مستوى الأفراد، نقول الأفراد أيضا مختلفة في الآثار فيما بينها، مختلفة في العوارض اللاحقة لها المفارقة فيما بينها. فاختلاف الآثار هذا والعوارض لابد أن يكون أيضا مستندا إلى مخصص بالضرورة كما قدمتم، والمخصص لا يمكن أن يكون هو الصورة الجسمية المشتركة ولا المادة المشتركة ولا جوهر مفارق ولا نفس الأعراض ولا الصورة النوعية المشتركة، لأن المفروض أن هذه أفراد لنوع واحدان، الصورة النوعية مشتركة فيما بينها، فإذن لا بد أن يكون مستندا إلى أمر غير خارج عن جوهر تلك الأفراد، فيكون مقوما له ومقوم الجوهر جوهرا، فيثبت جوهر آخر نسميه الصور الشخصية. ليش صور شخصية؟ لأنها صور الأفراد، صورة كل واحد منها. هذا الدليل الذي كان على تقدير تماميته يثبت أيضا ما يسمى بالصور الشخصية. المصنف رحمة الله تعالى عليه بداية يذكر توضيحا لا بد منه، هذا التوضيح تقدم سابقا عرفناه في الأبحاث المتقدمة، لكن المصنف ذكره هنا لأنه في كلام المستشكل ورد عبارة موهمة. المستشكل ماذا قال؟ العوارض المشخصة، العوارض الفردية المسمات بالعوارض المشخصة، أليس تشخصه؟ إذن لابد أن تكون مستندة إلى صورة تعطيها التشخص وتعطيها الفعلية. المصنف قبل أن يرد على هؤلاء ذكر لنا توضيحا فيما يتعلق بالعوارض المشخصات، أن تسمية العوارض بأنها مشخصتان تسمية مسامحية وليست تسمية صحيحة إذا أريد منها المعنى الدقي العقلي الحقيقي، فإن العوارض ليست هي التي تشخص الأفراد وتعطيها التشخص، بل التشخص كما عرفنا سابقا من لوازم وجود الشيء، بل التشخص عين وجود الشيء، تشخص كل شيء بوجوده، فليست العوارض هي التي تعطيه التشخص، بل التشخص مستمد من نفس الوجود. غاية الأمر إذا تشوف الأعراض ليست مشخصة، بل الأعراض اللاحقة للموجود أو للفرد بداية ومع قطع النظر عن وجوده هي مفاهيم وعناوين كلية، عناوين عامة. غاية الأمر أن هذه العوارض بعد أن توجد في موضوعاتها خارجا تتشخص، لكن بتشخص موضوعاتها. شوف نحن تقدم لدينا سابقا في بحث الوجود في نفسه والوجود في غيره، أو الوجود لنفسه والوجود لغيره، أن وجودات الأعراض لوجودات الجواهر، أن الأعراض موجودة للجوهر وهي من شؤونات وجودات الجواهر، فالأعراض وجودها في عين وجود الجوهر، فتشخص العراض يكون بتشخص موضوعه الذي هو الجوهر. يعني يريد المصنف أن يقول هنا حق التسمية أن تكون معكوسة، أن نسمي العوارض بأنها عوارض متشخصة لا أنها عوارض مشخصة. لماذا هي متشخصة لا مشخصة؟ لأن التشخص مستمد من الوجود، والموجود في نفسه خارجا ولنفسه خارجا إنما هو الجوهر الذي هو موضوع العرض. العرض بعد أن يوجد في هذا العرض يصبح متشخصا، فكيف يكون هو مناط التشخص؟ لا يمكن أن يكون هو المناط في التشخص، المناط في التشخص إنما هو وجود نفسه الموضوع، وجود نفسه. هذا التوضيح الآن انتهينا منه، نريد أن نرد على الإشكال المتقدم. هل البيان المتقدم البرهان المتقدم على تقدير تماميته يثبت لنا وجود ما يسمى بالصور الشخصية؟ يجيب المصنف عن هذا الإشكال بما يلي: أننا نقول بأن اختلاف الأفراد في العوارض الفردية يستند إلى نفس الصورة النوعية التي له، بالرغم من أن الصورة النوعية مشتركتان بين أفراد النوع الواحد، إلا أنه مع ذلك هذا الاختلاف في الأعراض نسنده إلى نفس الطبيعة النوعية، إلى نفس الصورة النوعية، لا إلى شيء آخر نسميه بالصورة الشخصية. ببيان أن الطبيعة النوعية تتأثر بالظروف والأسباب الخارجية والعوامل المتغيرة التي تعرض على كل فرد فردان، فهذه الطبيعة النوعية بمعونة تلك الظروف والأسباب المتغيرة هي التي تكون علة لاختلاف الأعراض بين يعني الطبيعة النوعية، وإن كانت ثابتة وإن كانت مشتركة بين أفراد النوع الواحد، إلا أن هذه الطبيعة النوعية بطبيعتها متأثرة بالمتغيرات الخارجية، بالمعدات الخارجية، بالأسباب الخارجية التي تتفق حصولها للفرد في حياته خارجاً، في وجوده خارجاً. إذن هي ليست متبدلة، لكن التبدل لا أو لكنها تتأثر بالتبدل الآتي من قبل الأسباب الخارجية والعلل الخارجية التي تتفق بهذا. ولذلك نستطيع أن نقول إنه البرهان المتقدم لا يثبت ما يسمى بالصور الشخصية، وإنما نقول الاختلاف في تلك العوارض اختلاف سببه نفس النوع. يعني شوف الآن إذا ابتعدنا قليلا عن تعقيدات العبارة، مثلا الآن لنفترض هكذا: كون فلان ابنا لفلان، لماذا؟ لأنه إنسان. إذن هذا العرض لحقه بسبب نوعه، النوع واسطة في عروضه أو في ثبوت هذا العرض له. طب غاية الأمر، طب لماذا كان ابن فلان ولم يكن ابن فلان؟ هذا بسبب التبدل في الظروف الخارجية، في المحيط الخارجي، في البيئة، في العوامل الخارجية، في العلل الخارجية. هذا البيان العرفي يمكن تقريب هذه الفكرة، يعني إذا خرجنا من تعقيدات العبارة هذا هو مقصود المصنف. وعلى هذا الأساس فليس من الضروري أن نقول بأن كل فرد حينئذ يصبح مركبا من صورتان شخصيتان تكون هي منشأ آثاره الخاصة به. طب نقرأ: إذن لا يقال إن في أفراد كل نوعان من الأنواع الجسمانية آثارا مختصة وعوارض مشخصة. مستشكل استعمل عبارة على عوارض المشخصة، مصنف رأى أنه يحتاج إلى توضيح. لا يوجد ما هو عند فرد منها، لا يوجد من هذه الآثار ما هو عند فرد لا يوجد عند غيره من الأفراد، منها يعود إلى الآثار، عند غيره من الأفراد، ويجري فيها ما أسبقتموه من الحجة. عبارة أسبقتموه أو سبقتموه عند ما سبقتموه، يعني ما سبقتموه بعضهم. فهلا أثبتتم بعض الصور التي سميتموها صورا نوعية، بعض الصور النوعية هلا أثبتتم صورا شخصية تكون مقومة لماهية النوع، مقومة لماهية النوع بمعنى أنها فصل، بمعنى أنها فصل في ذلك النوع. فحينئذ يصبح كل فرد له ماهية خاصة به مكونة من النوع وله فصل هو الصورة الشخصية. والحال أنه الآن الأفراد، نحن أو الفلاسفة يدعون ماذا؟ أن الأفراد كلها تندرج تحت جنس واحد وفصل واحد، ومجموع هذا الجنس والفصل يسمى نوعان، ولا يوجد شيء آخر مختلف بين هذه الأفراد على صعيد الذات، على صعيد المفاهيم والعناوين المقومة العناوين الذاتية، بينما على هذا الكلام لا، الآن مثلا يصبح تعريف فلان أنه حيوان ناطق ابن فلان مثلا لنفترض، والحال أنه لا تلتزمون بها. لا يقال، لأنه يقال الأعراض المسمات عوارض مشخصة ما هي إلا لوازم التشخص. أصلا هي من شؤون كون الشيء متشخصا، لأن الشيء إنما يعرضه عوارض مشخصة، الشيء المادي إنما يعرضه عوارض مشخصة أو عوارض متى؟ بعد وجوده خارجا، بعد وجوده يصبح محلا قابلا للعوارض، وبعد وجوده صار متشخصا، فعروض هذا العرض له يكشف عن كونه متشخصا في رتبة مسبقة وليست بمشخصة، وإنما التشخص بالوجود كما تقدم في مرحلة الماهية. وتشخص الأعراض إنما هو بتشخص موضوعاتها، فحق الأعراض أن يقال لها إنها متشخصة بموضوعاتها لا أنها مشخصة لموضوعاتها. إذ لا معنى، ليش هي متشخصة لتشخص الموضوعات؟ لأنه بعد لحوقها للموضوع المتشخص الموجود الفعلي تصبح متشخصة بتشخصه، لأن وجودها للموضوع أو لأن وجودها خارجا وجود لنفس الموضوع، فلا يعقل أن تكون موجودة في الخارج على ما هي عليه من الكلية والسعة والشمولية، لأن كل ما هو موجود خارجا فهو متشخصا، إذ لا معنى لعموم العرض القائم بالموضوع المشخص أو المشخص أو المتشخص، ما شئت فعبر، كلا من هذه التعبير كلها تصح، متشخص لوجوده أو المشخص بوجوده أو المشخص لتلك العوارض. إذن هذا انتهى الآن التوضيح الذي قلنا عنه. الآن يبدأ جواب المصنف، هل حقا هذا الإشكال وارد أو ليس بوارد؟ يقول: أما الأعراض الفعلية اللاحقة بالفرد فهذه مبدأها ذات الطبيعة النوعية التي في الفرد، فإن الطبيعة النوعية تقتضي من الكم والكيف وغيره والوضع وغيرها من العوارض تقتضي عرضا عريض. يعني مثلا الآن كونك إنسانا أو كوننا بشرا بشكل عام ماذا يقتضي؟ يقتضي أن يكون كل واحد منا مثلا له طول معين، له عرض معين، ابن لفلان من مجتمع معين، له يتكلم بلسان معين. لكن هل تحدد ابن مام؟ لا، الذي يحدد ابن من هو الطبيعة النوعية زائد التبدلات، زائد البيئة الخاصة، زائد المؤثرات الخارجية، زائد المعدات الخارجية، هذا الذي يجعلك ابن فلان بهذا الشكل الفلاني، تتكلم بهذا اللسان إلى آخره. إذا تقتضي من الكم والكيف والوضع وغيرها عرضا عريضا، يعني تقتضي عناوين عامة أن تكون ابن أحد الناس. طب من الذي يحدد؟ الطبيعة النوعية ينضم إليها المعدات والخارجية، ثم الأسباب والشرائط الخارجية الاتفاقية. طبعا الاتفاقية هنا قالوا ليس المراد منها الاتفاق الذي هو يعني الذي هو بمعنى الصدفة، المراد من الاتفاق هنا التوافق، يعني الأسباب والشرائط المنسجمة المتوافقة المتقاربة، تخصص ما يعني التي لا تنافر فيما بينها، تخصص ما تقتضيه الطبيعة النوعية، وبتغير تلك الأسباب والشرائط ينتقل الفرد من عارض يتلبس به، يعني من عارض يتصف هو به، إلى آخر من نوعه أو من جنسه وهكذا. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالمطالب التي بحثها المصنف في هذا الفصل. بعد ذلك يذكر خاتمة للفصل. هذه الخاتمة كما نص بعض المحققين المصنف بنى فيها على مبنى المشائين، يعني أغمض النظر عن ما تثبته الحكمة المتعالية من الحركة الجوهرية ومن اللبس بعد اللبس كما تقدم. تحدث هنا على مسلك المشاء الذي يقول بالخلع بعد اللبس والكون والفساد، الفساد بعد الكون ثم الكون بعد الفساد، وهكذا ان الشيء يكون موجودا معينا فيفسد ثم يكون شيئا اخر. بينما على مبنى مدرسة الحكمة المتعالية الأمر ليس من هذا القبيل، وإنما هو كما عرفنا سابقا صورة واحدة سيالة، موجود واحد سيال متحركان. نحن ننتزع من كل حد من حدوده ماهية تبين ماهية المنتزعة من الحدود الأخرى، وإلا هو موجود واحدان، له وحدة واحدة، وحدة سيالة متحركة. هنا المصنف يريد أن يبني على خلاف ذلك. لماذا؟ لأنه أصلا هو في بداية بحث المقولات وقال لنا المقولات أثبتناها باستقراء الفلاسفة القدماء، وألان العلم الحديث قد يقتضي ثبوت أكثر من هذه المقولات أو أقل من هذه المقولات مثلا، لكن هذا خارج عن وظيفتنا حينئذ. نحن في هذه المباحث يقول نبني على مبنى المشاء أو على المعروف من حكمة المشاء، فلذلك هنا أتى بكلامه موافقا لكلام المشاء. كيف من؟ في ما الذي قاله المصنف في خاتمة هذا الفصل؟ حاصل قد تقدم في البداية أنه لحد الآن ماذا ثبت لدينا؟ أن الجسم يحتاج إلى مادة وهي قوة محضة، إلى مادة أولى نسميها بالهيولة وهي قوة محضة. هذه المادة الأولى لها ماذا؟ لها فعلية، فعلياتها لابد وأن تكون آتية من جوهر آخر مغاير لها ماهية متحد معها خارجا، سميناه بأي شيء بالصورة الجسمية. ثم بعد ذلك ماذا قلنا؟ تعرض على هذا الجسم صور نوعية متعددة متبدلة. إذن ماذا جعلنا؟ كيف جعلنا المادة الأولى أولا يعرض عليها الصورة الجسمية؟ الآن ماذا جعلنا؟ جعلنا الجسم الذي هو مجموع المادة الأولى والصورة الجسمية جعلناه محلا تعرض عليه ماذا؟ الصور النوعية المتبدلة. فالجسم بالنسبة إلى الصورة النوعية أو إلى الصور النوعية كالمادة الأولى كالهيولة بالنسبة إلى الصورة الجسمية. لأنه يعني الآن نسأل هذه الصورة النوعية أين تعرض، أين تحل، أين توجد؟ توجد في الجسم. فالجسم بالنسبة إليها مادتان، الجسم بالنسبة إليها محلان. فإذا الجسم نسبته إلى الصور النوعية كنسبة المادة إلى الصورة الجسمية. لذلك من هنا وجدت عندهم هذه التسمية، قالوا لدينا مادة أولى ومادة ثانية. المراد من المادة الأولى ما هو؟ الهيولاء التي هي محض القوة التي تعرض عليها الصورة الجسمية. المادة الثانية ما المراد منها؟ كل ما هو محل للصور وليس بالهيولاء الأولى. يعني الجسم الذي يعرض عليه الصورة النوعية رقم واحد مثلا، هذا نسميه ماذا؟ مادة ثانية. المادة الثانية هي عبارة عن مجموع المادة الأولى زائد الصورة الجسمية، هذا نسميه بالمادة الثانية. طبعا حتى لا يقول، لأن الصورة النوعية متبدلة، حتى لا يقول المادة الثالثة ورابعة وخامسة، قالوا مرادنا من المادة الأولى من المادة الثانية كل ما ليس بأولى، سواء كان في الرتبة الأولى بعد المادة الأولى مباشرة أو لا كان متأخرا عنها برتبان. إذن لدينا مادة أولى عرفناها محض القوة والفعلية. الآن لدينا جسم، هذا الجسم بمجموعه تعرض عليه صورة نوعية أو صورة نوعية فيصبح مادة بالنسبة إليه. ما معنى أنه مادة بالنسبة إلينا؟ يعني أن الجسم يكتسب فعليته من أي شيء من صورتها نوعية، لأننا قلنا في بداية هذا الفصل ماذا قلنا؟ قلنا لا نستطيع أن نتصور الجسم إلا في معدن أو عنصر أو نبات أو كذا، فهي المشخصة لنا، هي التي توجب فعليته، هي التي تنوعه، هي التي تخرجه عن الإبهام إلى التحصل. فيكون الجسم بالنسبة إلى الصورة النوعية قوتان، قابليتان، استعدادان. الذي يخرج هذه القوة وهذه القابلية وهذا الاستعداد إلى عالم الفعلية هو ماذا؟ الصور النوعية المتبادلة. من هنا يقول المصنف: دور الصورة النوعية بالنسبة إلى الجسم دور العلة. كيف قلنا سابقا إذا تذكرون، الصورة الجسمية بالنسبة إلى المادة دورها ماذا؟ دور العلة. لكن بحثنا حينئذ أنه هل هي علة تامة؟ قلنا ليست علة تامة. طب إذا ما هي؟ قلنا هي شريكة العلة للمادة، قلنا بمثابة العلة المعدة أو بمثابة الشرط لتأثير المقتضي. الآن ما نحن فيه من هذا القبيل، الصورة النوعية لما كانت هي التي تعطي الفعلية للجسم، هي التي تشخصه، هي التي تخرجه من حيز الإبهام إلى حيز التحصن، فدورها بالنسبة إليه دور العلية قطعا. الآن من أي نوع من أنواع العلية؟ يقول المصنف، شوف نتكلم على مبنى المشاة، يقول المصنف هي من نوع العلة الفاعلية. لماذا هي من نوع العلة الفاعلية؟ من نوع الفاعل، من نوع المقتضي، ليست الشرط، هي المؤثر، ليست شريكة العلة بل هي العلة، هي الفاعل. لماذا؟ لأنه على مبنى المشاء ماذا نقول؟ نقول بالكون والفساد، لأن الشيء يكون له صورة تزول صورته تحل محلها صورة. ما دامت الصورة هي التي تعطي الفعلية للجسم، وما دام كل موجود لا يكون له إلا فعلية واحدة، وما دامت الصور تتبدل فبتبدل الصورة زالت فعلية الجسم، فزال الجسم بزوالها، كان الجسم ففسد، فتعرض للفساد بزوال بتبدل صورته، فحدثت صورة أخرى تفعل فيه الفعلية. فالصورة إذن بمثابة ماذا؟ بمثابة العلة الفاعلية. الصورة النوعية بالنسبة إلى المادة الثانية بمثابة العلة الفاعلية لها، وليس بمثابة المقتضية. إذن ما دام الجسم يزول بزوالها وهي تزول، إذا لابد أن نفرض أن الجسم يوجد بوجودها، إذا المفروض ماذا؟ أن الجسم هي توجده، هي تجعله فعليا، هي تجعله متشخصا، فتكون هي الفاعل لوجوده، فتكون هي المفروض. نقرأ الآن، يقول: لما كانت الصورة النوعية مقومة لمادتها الثانية. هنا ما شرح لنا المراد من الثانية، يعني شرحها ولكن بشكل مختصر. لمادتها الثانية، ما المراد من المادة الثانية؟ نفس الجسم الذي هي الجسم المؤلف من المادة، يعني الهيولة والصورة الجسم. طبعا الهيولة اسم مختص بالمادة الأولى، المادة الثانية لا يقال عنها هيولة ثانية. كانت علة فاعلية للجسم متقدمة عليه، كما أن الصورة الجسمية شريكة العلة للمادة. لكن هنا لم نكن هناك لم نكن نستطيع أن نقول بأنها فاعل. لماذا؟ لأن المفروض أن هذه الصور تتبدل. بعبارة أخرى، الفرق بين المادة الأولى وبين المادة الثانية في أي شيء؟ أن المادة الأولى قوة محضة، أينما ذهبت في كل جهة من جهاتها فليس لها فعلية إلا عدم الفعل، ليس لها، هي المحوضة في الاستعداد والمحوضة في الإمكان والمحوضة في القابليات. بينما المادة الثانية ليست هكذا، المفروض أن المادة الثانية من ناحية صورتها الجسمية لها فعلية، من ناحية أن لها أبعادان، أبعادها فعلية لها، ثابتة لها فعلان، فليست فعلية محضة من جميع الجهات. لذلك ماذا قالوا؟ قال: المادة الأولى وحدتها ضعيفة جدا لكونها وحدة مبهمة، فيمكن أن تؤثر فيها الصور المتبدلة التي هي واحد بالنوع كما تقدم. إذا تذكرون قلنا يوجد إشكال متقدم كان أن الصورة وهي واحد بالنوع، صورة ما وهي واحد بالنوع، كيف تكون علتان للمادة التي هي واحد بالعدد؟ قالوا: المادة وإن كانت واحدا بالعدد إلا أنها ماذا؟ محض القوة، فوحدتها مبهمة ضعيفة، فيمكن أن تؤثر فيها صورة. لكن ما نحن فيه، المادة الثانية ما هي؟ ليست قابلية محض من جميع الجهات، بل هناك جهة من جهاتها هي فيها قوة، وجهة أخرى من جهاتها هي فيها فعلية. فليست وحدتها ضعيفة حتى تستطيع صورتنا أن تؤثر فيها، فلا بد أن نقول بأن كل صورة صورة لها تأثير خاص على هذا الجسم، على هذه المادة الثانية. وبما أن الصور تزول ويأتي بدلا منها صور أخرى، فإذا كل صورة مؤثريتها مستقلة، فاعليتها مستقلة، فتكون بمثابة العلة الفاعل. هذا هو الفرق بين المادة الأولى والمادة الثانية على مبنى المشاء. بينما على التحقيق، ما هو التحقيق من ثبوت الحركة الجوهرية، فالصورة الواحدة المتحركة تحركا جوهريا السيالة هي العلة أو هي شريكة، ويتفرع عليه أولا أن الوجود أولا للصورة النوعية، وبوجود الصورة النوعية توجد الصورة الجسمية، ثم توجد بعد ذلك الهيولى بوجودها الفعلي. ليش هذه النتيجة من أين تفرعت؟ وإذا كانت الصورة النوعية علة فاعلية للجسم، فمن الطبيعي أن تكون متقدمة عليه، فتتقدم على الجسم بجميع ما يتركب منه الجسم، لأن المفروض أنها هي علة فاعلية له، فتكون متقدمة على الصورة الجسمية، متقدمة أيضا على الصورة على الهيولة الأولى. لماذا؟ لأنه بوجودها، لأن الصورة الجسمية لا يعقل أن تصير فعلية من دون صورة النوع، فهي متأخرة رتبة عنه. والمادة الهيولة الأولى لا يعقل أن تصير فعلية من دون صورة جسمية، أصلا المادة متأخرة عن الصورة الجسمية التي هي بدورها متأخرة عن الصورة النوعية، المتأخر عن المتأخر ماذا يكون؟ متأخرا لا محالة. فإذا ثبت أن الوجود أولا هو للصورة النوعية، وبوجود الصورة النوعية توجد، طبعا نتحدث عن تقدم بالوجود، عن تقدم بالأشرفية، تقدم رتبي هنا لا تقدم زماني، توجد بوجودها، لذلك قال بوجودها ما قال بعد وجودها، مثلا بوجودها توجد الصورة الجسمية، ثم توجد الهيولة، لكن ماذا؟ بوجودها الفعلي، يعني الهيولة متى تصير فعلية؟ بوجود الصورة الجسمية. ليش قال بوجودها الفعلي؟ لأنها بما هي قوة محضة. إذا تذكروا المصنف ما هو رأيه؟ أن المادة قديمة زمانان، أن المادة متقدمة زمانان على الصورة الجسمية، وإن كانت الصورة الجسمية متقدمة عليها وجودا، وهذا تحدثنا فيه سابقا. لذلك قال بوجودها الفعلي، لأنه بوجودها بما هي مادتان، بما هي محض القوة، تكون متقدمة زمانا، فلا يصح أن نقول ثم. ماذا يصح أن نقول ثم؟ عندما نتحدث عن المادة في رتبة الفعل. هذا أولا. ثانيا، أن الصور النوعية لا تحفظ الجسمية إلى بدلين، بل توجد بوجودها الجسمي. إذا بنينا على أن الصور النوعية تتبدل، تزول إحداهما أو تزول السابقة لتحل اللاحقة محل، وبنينا على أن الصورة النوعية هي العلة الفاعلية، إذا لا نستطيع أن نقول هنا ما قلناه سابقا من أن العلة تستحفظ المادة في صورة بعد صورة، ما لا نستطيع أن ندعي مثل ذلك، لأن المفروض أن تمام الفاعل هو الصورة النوعية، والصورة النوعية زالت وحلت صورة أخرى محلها، فإذا يزول الجسم بزوال الصورة، يبطل الجسم ببطلان الصورة. وعندما فإذا كيف بقي هذا الجسم؟ نقول بقاء هذا الجسم ليس بقاء للجسم الأول في الحقيقة، هذا وجود لجسم آخر، هذا الجسم الآخر وجد ببركة ماذا؟ ببركة الصورة النوعية الجديدة التي حلت. هذا هو معنى الكون والفساد على كل حال. هذه نظرية
المهمة التي هي في الكتاب، هي الصورة المبهمة، وعلى هذا الأساس يتفق مع اللبس بعد اللبس، لأن اللبس بعد اللبس أيضا يصدق عليه أن الصورة مبهمة.
بالنسبة للمادة هناك مصنف تحدث بصراحة عن الحركة الجوهرية بالنسبة للمادة الأولى الهيولة، قال المادة الأولى وحدتها مبهمة والصور متبدلة. ألن تبدلها بأي معنى؟ لو بنينا على أنه بنحو الحركة الجوهرية لا يوجد تبدل في الصور أصلا، فنستطيع أن نقول واحد شخصي عمل في أو كان علة لواحد شخصي آخر، واحد بالعداد كان علة لواحد بالعداد، مادة واحد بالعدد حينئذ والصورة أيضا واحدة بالعدد، غاية الأمر وحدتها سيالة متحركة. هذا لو بنينا على الحركة الجوهرية. لو لم نبني على الحركة الجوهرية، بعد الكلام المتقدم من المصنف أن الصورتا متبدلتان. الآن كيف تتبدل؟ لدينا تفسيران، مرة نقول تتبدل بنحو الخلع بعد اللبس، ومرة نقول تتبدل بنحو اللبس بعد اللبس أو اللبس بعد اللبس. لبس بعد اللبس هذا ينسجم مع مبنى الحركة الجوهرية، لا كلام لنا عنه. كلامنا أين؟ في الخلع بعد اللبس. هناك قلنا الصورة ما دامت متبدلتان والمادة واحد بالعدد لا يمكن أن يعمل فيها أكثر من علة، لا يمكن أن يعمل فيها أكثر من فاعل. قلنا فإذا لابد وأن يكون الفاعل واحدا خارجا عن المادة، وهو ماذا سمينا؟ العقل. العقل كيف يفعل؟ بالاستعانة بتلك الصور. الصور متبدلتان، لذلك قلنا هناك الصورة شركة العلم. أما هنا ليس كلامنا عن المادة الأولى التي وحدتها وحدة ضعيفة، كلامنا عن المادة الثانية التي في بعض جوانبها جهات فعلية. وبما أننا نبني على مسلك المشائين هنا الذي هو الكون والفساد أو الخلع بعد اللبس أو الخلع بعد اللبس، فإذا نحن نقول بأن الصورة زالت. فإذا كانت الصورة زالت والمادة ليست وحدتها مبهمة وضعيفة، فلا بد أن نفرض بأن كل صورة تأتي فهي فاعل مستقل في هذا الجسم، وبما أنها فاعل مستقل فبزوالها تزول الصورة. وإذا بل توجد بوجودها الجسمية، يعني الصورة الجسمية، ثم إذا تبدلت هذه الصورة إلى صورة أخرى تخالفها نوعا، يعني إلى صورة نوعية أخرى، بطل ببطلانها الجسم، ثم حدثت جسمية أخرى بحدوث الصورة. يعني عند المشائين لا مانع من الالتزام ببطلان الجسمية كلما بطل الصورة. هذا تمام الكلام في الفصل السابع. الفصل الثامن وبيأتي غدا إن شاء الله. فالحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.